بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا أبا الحسن والحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، قولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم وصلاحي ذاتي بينكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. الله الله في القرآن، فإنه كتاب ربكم. الله الله في بيت ربكم، ألا لا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. الله الله في الأيتام، فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والبضعة الزهراء وأئمة الهدى ومراجع الدين وعامة المؤمنين باستشهاد أبي الأئمة أمير المؤمنين عليه السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به معرفة وله حبا وولاء، وأن يرزقنا شفاعته ومرافقته في الجنان، إنه على كل شيء قدير. ونتبرك هذه الليلة بالحديث عن جانب من ذكر وصاياه صلوات الله وسلامه عليه. الكلام الذي نقلناه هو إحدى الوصايا التي أوصى بها الإمام عليه السلام، وهي وصايا متعددة، بعضها كان خاصا بالحسن، وبعضها للحسنين، وبعضها لهما ولجميع أولاده ولعامة المؤمنين. في مواضيعها بعضها يرتبط بما يسمى داخل الأسرة العلوية، كما هو في الحديث عن صدقات علي عليه السلام، وبعضها الآخر يرتبط بالشؤون العامة التي ترتبط بالمسلمين جميعا. على سبيل المقدمة نقول إن الوصية والوصايا تارة تبحث بما هي فعل من أفعال العقلاء بغض النظر عن الحالة الدينية، وأخرى يتحدث عنها باعتبار أنها أمر من الأمور التي يقوم بها المتدينون أو أئمة المتدينين كالرسل والأوصياء. بالنسبة إلى القسم الأول، الوصية بما هي فعل عقلائي، عقلاء الناس إذا عملوا شيئا من الأعمال وأنفقوا فيه أموالا أو جهدا أو فكرا أو غير ذلك، يحبون استمرار هذا الشيء إلى ما بعد حياتهم. لو أن إنسانا مثلا زرع بستانا وأنفق فيه أموالا وبذل فيه جهدا، عندما يقترب منه الموت عادة يحب أن يستمر هذا البستان وأن يبقى، فيقوم بالوصية به أولاده أن يحرصوا عليه، أن يحافظوا عليه. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الذي أنفق فيه جزءا من عمره وجزءا من ماله لا ينبغي أن ينتهي، فيقوم بالوصية به والتأكيد عليه. هذا فعل عموم العقلاء، أصحاب الشركات حتى لو لم يكونوا متدينين بدين يرون أن جزءا من جهدهم ووقتهم وعمرهم قد أنفق في هذا، فيحرصون على استمرار هذا الإنجاز الذي صنعوه، وذلك عبر وصية من يبقى من أولادهم أو غير أولادهم. هذا الوصية كفعل عقلائي. في مستوى الأنبياء والمرسلين وعموم المتدينين، يتحدث لنا القرآن الكريم أن قضية الوصية كانت من الأمور التي يمارسها الأنبياء والمرسلون ويحرصون عليها، لا سيما بالنسبة إلى الحفاظ على العقائد والحفاظ على المشروع الديني الذي جاء من أجله الأنبياء والمرسلون. وقد تحدث القرآن الكريم في موارد متعددة عن هذا الموضوع، من ذلك ما جاء في الآية المباركة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أيضا وصى بنيه يعني بهذا الإيمان، بهذه العقيدة، بهذه الرسالة، بالتوحيد، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه سيرة الأنبياء من إبراهيم المغرق في التاريخ إلى يعقوب الذي هو أقرب إلى الطرف الآخر من تاريخ المسلمين. كلا الطرفين من الأنبياء تحدث مع أبنائه موصيا لهم بتلك العقائد والرسالة. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن تكونوا دائما على طريق الإسلام، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت. فإذا قال له لا تموت إلا وأنت مسلم، معنى ذلك أن تكون مسلما طول الوقت. عندما أقول لك لا تموت إلا وأنت على طريق الولاية والهدى، يعني أن تكون في كل أوقاتك، لأن الموت يحتمل أن يأتيك في أي وقت من الأوقات. فهذه وصية الأنبياء من إبراهيم إلى أبنائه، ومن يعقوب إلى أبنائه أيضا. ضمن هذا السياق العقلاء والرسالة في نفس الوقت النبوي، أيضا جاءت وصايا سيد الأنبياء محمد. فإن نبينا المصطفى صلوات الله عليه أيضا ما كان خارجا عن طريقة العقلاء، ولا كان خارجا عن طريقة الرسل والأنبياء السابقين، وقد جاء بهذا الدين وضحى من أجل هذه الرسالة حتى أنشأ هذا المشروع الإسلامي والإلهي. وليس معقولا أن يتركه هكذا من دون أن يوصي به. على طريقة العقلاء لا بد أن يوصي كما يوصي العقلاء بأي شيء يهمهم أمره، وعلى طريقة الأنبياء والمرسلين أيضا لا بد أن يوصي بهذا المشروع. فكان أن قام النبي صلى الله عليه وآله بالوصية به مرارا وتكرارا، وأخبر الناس وعين الوصي وألح على ذلك، حتى عرف أمير المؤمنين عليه السلام في وسط قسم من أصحابه لكثرة ما تكررت هذه اللفظة، عرف بالوصي. ولا يصغى إلى ما قاله بعض أتباع المدارس الإسلامية من أن النبي قد مات ولم يوصي بشيء، ولم يعين الطريق، ولم يصنع ضمانة لاستمرار هذا المشروع، وإنما تركه هكذا تتقاذفه الأمواج. وإنما الصحيح هو أن النبي كما هو طريقة كل إنسان عاقل يهتم بموضوع لا بد أن يوصي به ويعين طريقة الأخذ فيه والرد، وكذلك هي أيضا طريقة الأنبياء السابقين عليه. هذا في الوصية الكبرى. عندما نأتي إلى داخل الرسالة الإسلامية، قضية الوصايا أيضا أصبحت محلا للأحكام الشرعية. الوصية وما يرتبط بها من أفعال الإنسان المكلف أيضا أصبحت ذات حكم شرعي. فيستطيع الإنسان بحسب رأي الإسلام أن يوصي بما يهمه قبل أن يموت، وقد عين لذلك أيضا مورد هو على خلاف القاعدة، وهو الثلث. تعلمون أن ملكية الإنسان لماله بمجرد أن يموت تنتهي. الإنسان مالك ما دام حيا، فإذا مات انتهت ملكيته. هذا على كما هو أصل القاعدة، لكن استثني في ذلك أمر الثلث فهو يملكه حتى وهو ميت. الآن لنفترض زيد من الناس مات منذ 3 سنوات ولكن لا يزال ثلثه له يتصرف فيه بحسب وصاياه، وهذا على خلاف القاعدة جاء الدليل عليه، وإلا بحسب الأمر العادي المفروض إذا الإنسان انتفت، إذا الإنسان مات انتفت كل آثاره ومنها ملكياته، لا يبقى له شيء، لا إله ذمة حتى يملك، ولا إله فعل حتى يفعل، ولا إله قول حتى يقول. طيب، لكن الشرع جاء واستثنى هذا الأمر كما ورد على لسان نبينا محمد. في إشارة سريعة فقط حتى نفد إلى نفس وصايا الإمام عليه السلام، هناك نقطة خلافية بين مذاهب المسلمين في أمر الوصية بما فات الإنسان من واجبات وبما يريد أن يعمل له من مستحبات، هذه مسألة خلافية. الإمامية ذهبوا إلى أن بإمكان الإنسان المسلم أن يوصي بما فاته من الواجبات لكي تقضى. إنسان عليه الصوم شهر رمضان لم يقضه، يستطيع أن يجعل جزءا من ثلث أمواله لكي تقضى عنه هذه الأيام. فاته صلاة من الصلوات، أيضا بإمكانه أن يجعل جزءا من أمواله لكي تقضى عنه هذه الصلوات. كان مستطيعا ولم يذهب إلى الحج، يستطيع أن يجعل جزءا من أمواله من الثلث أن يوصي بها لكي يذهب بها إلى الحج. هذا بالنسبة إلى الواجبات، وبالنسبة إلى المستحبات أيضا يستطيع ذلك. أنا أريد من أولادي مثلا أن يحجوا عني حجة مستحبة أو حجتين من ثلث مالي، وأن يستأجروا من يصوم شهر رمضان كاملا مستحبا، ليس علي واجب ولكن أريد أن يصام عني، أريد أن يزار عني لرسول الله، أن يعتمر عني. الإمامية يقولون سواء في الأمور الواجبة الفائتة أو الأمور المستحبة يستطيع الإنسان أن يوصي بها لكي تقضى بعد مماته وأن يستأجر له في ذلك، وبالنسبة إلى المستحبات أيضا يستطيع. لابد أن نشير هنا إلى نقطة، وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يؤخر ذلك إلى أن يموت. يعني يقول أنا الآن لنفترض علي شهر صيام رمضان وأنا عمري 30 سنة، خليني أخليها إلى قريب الموت ذاك الوقت أوصي بها، لا يجوز هذا. يحرم على الإنسان أن يهمل قضاء واجباته، هذا أمر محرم. صلاة يقدر يصلي أو هي تقدر تصلي، ولكن يقول أو تقول أنا أخليها إلى ما قبل الموت، طيب ذاك الوقت أوصي بها، هذا حرام. يجب على الإنسان أن يقضي أمر صلواته وصيامه وحجه وغير ذلك من ما يجب عليه وهو في حال الحياة، إذا كان قادرا، ويتبين هذا من خلال حياته العامة. فلان على سبيل المثال إذا اجت العقدة تشوفه مسافر هنا وهناك، إذا صارت مناسبة ذهب إلى هالمكان وذاك المكان، إذا قيل له تعال صلي يقول ما عندي وقت، اقضي اللي عليك ما أتمكن، شوية صحتي ما تساعدني. أشوف لما تروح إلى كل مكان صحتك تساعدك، إيش معنى لما صارت على الصلاة لا تساعدك صحتك؟ لا يسمع لقول هذا، وهو بتأخيره الصلاة، تأخيره القضاء إلى درجة الإهمال، هذا يرتكب إثما، بل يجب عليه أن يبادر إلى قضاء صلواته وصيامه. وهكذا الحال بالنسبة إلى المرأة. نعم أحيانا الإنسان تصير عند أوضاع معينة لا يستطيع بعد أن يقضي، كان في صحة وعافية، طرأ عليه مرض، الآن بالكاد يالله يصلي الواجبات اللي عنده، هذا يبقى مطلوب بما كان قد وجب عليه وفوته، فهنا فليوصي أن يقضى عنه من خلال استئجار شخص من ثلث أمواله، كأنما الله سبحانه وتعالى رأفة بالإنسان ورفقا به أتاح له فرصة التدارك غير المباشر. القضاء هو تدارك مباشر، الأصل أن الإنسان يصلي نفس الوقت، ما مسموح له وقت ثاني، عند فرصة قدام لو لم يفعل ذلك فليتدارك بالقضاء خارج الوقت، هذا من رحمة الله، وإلا لو كان مثل البشر يقول لا، ما دام فادك خلاص ينخصم عليك وتتعاقب، رحمة الله أتاحت له فرصة للتدارك. هكذا فرصة أخرى أيضا أتيحت لهذا الإنسان، أنه لو فرضنا لم يتمكن لم يستطع، طرأ عليه من الطوارئ ما يعجز فيه عن القضاء، أو كان القضاء بمقدار كبير سبقه مرض الموت قبل أن يقضي، هنا أتيحت له فرصة ثانية، جزء من مالك، من ثلث أموالك، تعال اتصرف حتى يقضى عنك بشكل غير مباشر. الحالة الأولى أنت بروحك في نفس الوقت مباشرة، تدارك الأول أنت بنفسك لكن في غير ذلك الوقت، التدارك الثاني في غير ذلك الوقت وبواسطة شخص آخر، كل ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان. هذا بالنسبة إلى الإمامية. غير الإمامية اختلفت كلمتهم في هذا، رأي مشهور عندهم أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، أنت تصلي عن روحك تقضي قضاءك أهلا وسهلا، غيرك ما يصير، واعتمدوا في ذلك على ما نقلوه من أثر عن عبد الله بن عمر، مو عن النبي، هذا من أقوال الصحابة ذكرناه فيما مضى من الليالي. ثم بعد ذلك رأوا أن هناك أحاديث في قضية الحج صريحة عن النبي فاستثنوا الحج، قالوا فقط الحج يستطيع الإنسان أن يوصي بأن يحج عنه، وأما باقي الأعمال الواجبة فلا يستطيع. الأصل أن نيابة أحد عن أحد واستئجار أحد عن أحد غير جائز على رأي المجهور عند غير الإمامية. هذا رأي آخر منسوب إلى الشافعي، قال لا، في الواجبات الأولى أن يقضي عنه وليه أو يستأجر من يقضي عنه. الشافعي عنده رأيين في هالمسألة، هذا أحد الرأيين. وقسم آخر رأوا أن هذا من المبرات والخيرات، وهذا من بر الوالدين لو أن إنسانا تعهد به، فقالوا بالنسبة للمستحبات لا يستأجر، وإنما يشركه بالدعاء ويشركه في الأعمال بالنية. عندنا الإمامية كل هذا لا يلتزم به، ويلتزم بأن الإنسان يستطيع أن يوصي بقضاء فوائته ويضع لذلك جزءا من ثلث ماله، هذا في الواجبات، وفي غير الواجبات من المستحبات يستطيع الإنسان أن يستأجر من يقوم بأعمال مستحبة ويهدى ثوابها إليه ويكون فيها نائبا عن ذلك الميت. وعلى هذا فتوى مشهور فقهائنا الإمامية. هذا فقط ملاحظة بين قوسين في هذه الوصية. نعود إلى كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته أو في إحدى وصاياه. هذه الوصية المشهور أنه قالها في ليلة 21 قبل وفاة الإمام عليه السلام بساعات، لأن المعروف عند بعض المحققين أن أمير المؤمنين عليه السلام قبض في بعد ساعات من الليل، يعني مو في الصبح ولا في الضحى ولا في الظهر، إنما كان في مثل نصف الليل وما بعد، وجهز في نفس هذه الفترة، وأيضا تم الخروج به وتشييعه من قبل من شيعه باتجاه الغري النجف، وهو يبعد عن بيته كما هو واضح. الذين ذهبوا إلى العراق إلى الكوفة يرون الفاصلة بين بيت الإمام عليه السلام في الكوفة وبين مكان دفن الإمام عليه السلام في النجف في هذه التلة المعروفة منذ ذلك الزمان باسم الذكوات البيض، وهذا راجع إلى أنه كان فيها حصباء من نوع خاص يلمع، إلى الآن يستخرج منها شيء من هذه الفصوص مع الخواتم. كانت منذ ذلك الوقت تسمى بالذكوات البيض، ذكوة يعني المرتفعة، والبيض نسبة إلى هالنوع من الأحجار، وهو مدفن عند الإمامية كان قد دفن فيه بعض الأنبياء، وإلى ذلك تشير أيضا بعض الزيارات. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح. فشيع إلى ذلك المكان، ومع الفجر تقريبا أو مع طلوع الشمس كانت عودة هؤلاء. هذه الليلة هي كانت آخر الليالي كما هو المعروف في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فبدأ بالوصايا. أول وصية، وهي التي عليها مدار خطب أمير المؤمنين عليه السلام، وقبله عليها مدار خطب رسول الله، وقبل ذلك عليها آيات القرآن الكريم، بل تشريعات الدين كلها من أجل تحقيق هذه المفردة. الإمام أمير المؤمنين يوصي بأوصيكما بتقوى الله. هالمفردة هذه، هالقضية هذه هي التي دارت عليها التشريعات. الصوم 30 يوم، كل أحكامه من أجل تحقيق هذه القضية، لعلكم شنو؟ تتقون. في ذيل آية الصيام لعلكم تتقون، لعلكم، ذكرنا في وقت سابق هذا مو تردد من قبل الله وأنه يدري لو ما يدري، وإنما هذا ناظر إلى قابلية الأشخاص. أنا أجي عندي حب وأبذره في أرض معينة، تسألني هذا رح ينبت كله؟ أقول لك لعله تارة لأن أنا ما أدري، وتارة لأن الأرض هذه مختلفة، فيها أرض جيدة وفيها إلى جانبها أرض سبخة، في مكان ينسقي بشكل جيد منها ومكان آخر ينسقي بشكل قليل. لذلك أقول لك لعله، يعني ترديد لجهتي، يسمونها لجهتي المحل وقابليته. أكو قسم من الناس مثل هالوجوه الطيبة الحاضرة أمامي عندما تصوم يتحقق فيها التقوى، وعندما تقرأ القرآن تطمئن قلوبها، وأكو بعض الناس إن شاء الله ما يكون حولنا، حتى وإن صام فإنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ولا يتحقق التقوى. ويقرأ القرآن الكريم ويزداد قسوة في قلبه. الفرق وين؟ القرآن نفس القرآن والصوم نفس الصوم، لكن قابلية ذاك الشخص ليست قابلية تامة. فأول وصية أوصى بها أمير المؤمنين عليه السلام هي خير الزاد. خير الزاد ما هو؟ التقوى. الصوم زاد، صلاة زاد، سائر الأعمال العبادية زاد، ولكن خير الزاد التقوى. وكل هذه مع كونها مطلوبة يفترض أنها تحقق في الإنسان حالة التقوى. تقوى ليست فقط العبادة، وهذا معروف بحمد الله، اعرض نفسك واعرض نفسي على التقوى في كل آن وفي كل حين. أنا أجي إلى مكان معين مستور علي، ما أحد يشوفني هناك ذاك الوقت، أروح وراء والعياذ بالله الأفلام خلاعية واللي أدري أنها حرام ومزجوز، طيب أو لا، هنا يتبين تقوى الإنسان. تقوى الإنسان مو أنه صلى اليوم لو ما صلى فقط، الصلاة مقياس ولكن مو المقياس الوحيد، أيضا من المقاييس. ليس منا من خلا ثم لم يرع قلبه. قلبك شوفه شلون ينساق إلى الشهوة أو لا. يختلي شاب وشاب فإذا بهما يعملان المنكر، شاب وشاب فإذا به يحصل منهما تحرش وأفعال جنسية. هنا يتبين تقوى الإنسان هل هي حاصلة أو غير حاصلة. على المال ذكرنا ربما في هذا المكان أو مكان آخر، أحيانا تلاحظ بعض الأشياء تستوقف النظر. من الأشياء اللي قبل مدة نشرت في هاي وسائل التواصل الاجتماعي واللي هي معبرة في الواقع، سيارة تأتي حاملة بضائع تتعرض إلى انقلاب بسبب السرعة أو غير ذلك، تطيح على حاشية الشارع، تنتثر هذه البضائع منها، فيأتي الناس ينزلون. المفروض هنا أن يجون ويعينون هذا المنكوب في تحميل ما تبعثر من بضائعه. تجد هؤلاء الواحد يجي ويشيل له كرتون ويخليه في سيارته كأنما ماخذه من بيت أبوه مثلا ويمشي، واحد يشيل نصف كرتون، واحد يشيل شيء آخر، واحد يابا هذه سرقة. حتى وإن كانت قيمتها قليلة، سأفترض قيمة الكرتون من المناديل 50 ريال، ولكن هذه سرقة. يمكن هذا هم يروح على طول ويوصل إلى المسجد وينزل ويصلي جماعة، شلون هذا؟ أنت الآن غرض الصلاة هو أن تجعلك تقيا عن أخذ أموال الغير، فإذا بك تذهب إلى المسجد الذي تمارس فيه عبادة لا تنهاك عن الفحشاء ولا عن المنكر ولا عن السرقة، أين التقوى هنا؟ وهكذا سائر الأمور، في المال، في الجنس، في حقوق الغير. التقوى هل إليها مكان في داخل البيت لو لا؟ أنا عندما أظلم خادمتي أو عاملتي أو عاملي أو ما أدري زوجتي أو ابني، مكان التقوى موجود هنا لو لا؟ ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه على هذا، هل هذا مطابق للتقوى أو غير مطابق؟ طيب، فأول وصية يوصي بها إمامنا عليه السلام، لاحظوا الوصية في الاثنين. أول شيء، أول نظام الوصية للإمام كما وردت في نهج البلاغة، أول سطرين وصية للإمامين الحسنين: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا، تبغيا اثنيناتكم الدنيا، وإن بغتكما قولا بالحق واعملا للأجر اثنينكم، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هاي وصية خاصة للحسنين عليهما السلام. أفردهما بالوصية لاعتبارات معينة الآن لا نذكرها. ثم بعد ذلك كر مرة أخرى وقال: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم كلكم. هنا التقوى جت مرة ثانية، أول شيء توصية خاصة بالحسنين، ثم توصية عامة للجميع. لما للتقوى من موضع، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما. ليش؟ لأن حقيقة الأمر مصدر كثير من المشاكل، سواء منها الدينية أو الاجتماعية أو الزوجية، أن الإنسان يبغى الدنيا أو لا. القرآن يقول: وابتغي فيما آتاك الله. شنو؟ أي دار؟ الدار الآخرة. بغيتك لازم ما تكون الدنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، فلوس اللي تحصلها بغيتك لازم تكون الآخرة. ابغى الدنيا، احنا في تعبيرنا المحلي يقول يبغيني وما يبغيني، هذه لفظة عربية دقيقة. طيب، ابتغي في صحتك وفي مالك وفي زوجتك وفي كل ما أفاءه الله عليك، ابتغي الدار الآخرة. نعم، في الدنيا أيضا لك نصيب، لا تنس نصيبك من الدنيا، لكن كل هدفك، كل غايتك، كل قضيتك خليها تكون على الآخرة. مد نظرك، ما هو هدفك، غايتك ما هي؟ الإمام عليه السلام يقول: وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما. آخر يا سيدي يا أمير المؤمنين سلام الله عليك، أحيانا الدنيا ما تبغانا وإحنا مكلبين فيها، هي ما تريدنا ومع ذلك احنا نركض فيها. الامام يقول: حتى اذا هي اجت اليك وان بغتك واقبلت عليك، انت لا تبغيها. لا تبغيها مو يعني ترفضها، يعني خليها طريق اليك الى الاخرة والى القيامة. وايضا: وصلاح ذات بينكم، فان صلاح ذات البين كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، صلاح، وفي رواية إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الليلة ليلة جمعة، نسأل الله أن يكرمنا بثوابها، ويحتمل أنها إحدى ليلتي قدر. عندنا الإمامية أكثر الآراء على أنها 21 أو 23، عند غير الإمامية الأكثر على أنها ليلة 27. طيب، هذه الليلة عادة الناس يتسابقون إلى تحصيل مقدمات إجابة الدعاء في ليلة القدر، فتجد أنه يصلي الصلاة المخصوصة بهذه الليلة، يقرأ دعاء الجوشن الكبير التوحيدي، أيضا يزور الزيارات المعروفة ويقوم بالأعمال المعتادة، دعاء رفع المصاحف المشهور. طيب، كل هذا لإحياء ليلة القدر. طبعا هذه كلها ما فيها ولا شيء واجب، صحيح ولا لا؟ لا يوجد أي شيء من هذه واجب، كلها مستحبات. الإمام عليه السلام يقول بما معناه: لو أن إنسانا هذه الليلة انشغل بإصلاح ذات البين، هذا أفضل من صلاة مستحبة ذات 7 مرات قل هو الله أحد، وأفضل من دعاء، وأفضل من كذا، بل أفضل من عامة الصلاة والصيام المستحب. إذا واحد ينشغل بإصلاح ذات البين، إخوان فيما بينهم أكو نزاع، أكو إحنة، أكو بغضاء، أكو تحاقد في بعض الأسر، وهذا غريب مما سمعته، 6 أشهر لا يرى الواحد منهم الآخر، وأما الأبناء أبناء الإخوة فحدث ولا حرج. طيب، هذا هل هو وضع طبيعي فيما بين الأسرة؟ لو أن إنسانا صرف في هذه الليلة ليلة القدر وقته في إصلاح هذه العائلة، ما قال أنا أجي وأقعد على الدعاء إن شاء الله يجمع بين قدر الإمكان، لكن لو فرضنا أنه ماكو إلا هالليلة للإصلاح، هذا عند الله ليس بأقل ثوابا من جلسته على الدعاء والصلاة وما شابه ذلك. بينه وبين أهله، زوجته، أبناءه، أكو مشكلة، خلي حلها في مثل هذه الليلة تحديدا، فإنها من القربات. أيها الأحباب، لا تنظروا إلى إصلاح ذات البين على أنه أقل من صلاة مستحبة ولا أقل من دعاء مستحب، بل هو إذا لم يزد عليهما لم يكن بأقل من ذلك، فإن النبي يقول أفضل من عامة الصلاة والصيام. هذه الليلة أنا أوجه كلامي أولا إلى الرجال الأفاضل، الإخوة الأحباب، حيث أنهم أكو عناية خاصة بهم عندما جعلوا قوامين وجعلت قيادة الأسرة بيدهم. أيها الإخوة الرجال، هذه الليلة خلي صير من ضمن أعمالنا إصلاح ذات البين. أنا عندي مشكلة مع زوجتي أو هي عندها مشكلة معي، أنا خلي صير لي اليد العليا وأروح أحل هذه المشكلة، أمسح هذا الملف المتوتر قدر الإمكان، أزيله، أنا أعطي القيادة إلي، أنت ربان السفينة، شيل هذه الحواجز، هاي العثرات أمام سفينتك اللي من الممكن أن تغرقها، لا تعتمد تقول هي بدأت، هي لازم تجي تعتذر، هي لازم كذا كذا، أنت القائد، أنت صاحب القرار، أنت اللي قال عنك القرآن الكريم وللرجال عليهن درجة، فحملك مسؤولية أكبر في ذلك. اسعى هذه الليلة ببركة كونها من ليالي القدر أن ترفع هذه الحواجز، أن تزيل هذه المشاكل. قضية مالية واحد قدر الإمكان يسويها، قضية أخلاقية يسويها، افصح، اسمح، تغاضى، تجاوز، حتى تحقق في هذه الليلة إصلاح ذات البين. خليبدأ مني ومن زوجتي، مني ومن أسرتي، ثم تتوسع الدائرة بيني وبين إخواني، بيني وبين بني عمومتي قدر الإمكان. لا تستخسر في هذا شيء، ليكون حرصك وحرصي على الدعاء وعلى المستحب العبادي بالمعنى الأخص أقل من حرصنا، ليكون أكثر من حرصنا على إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين أمر مهم، عبادة كبيرة، أفضل من عامة الصلاة والصيام المستحب، وصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ولو لم يكن مهما لما توجه إليه في آخر ليلة من الليالي وأكد قوله بالاستدلال بحديث رسول الله. في موردين في هالوصية الإمام خلاهم مطلقين، عفوا، في موردين خلاهم مستدلين والباقي خلاه مطلق. الله الله في الجهاد، الله الله في القرآن، الله الله في بيت ربكم، ما استدل عليه، موردين استدل عليهما بكلام رسول الله. واحد صلاح ذات البين، فإني سمعت رسول الله يقول كذا وكذا، والثاني الله الله في جيرانكم، ما زال نبينا يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثكم. وكلا الأمرين إذا تلاحظ ذوى منحي، ذوى منحا اجتماعي. في الصوم ما قال هذا النبي قال كذا، في في الكعبة ما قال النبي قال هكذا، في سائر الموارد ما قال النبي، بس هالموردين قال. فهناك وصية من الإمام في قضية صلاح ذات البين، وهناك تأكيد من النبي صلى الله عليه وآله، فلا ينبغي أن نستخسر هذا الأمر في أن ليلتنا هذه وسائر الليالي خلال الليالي العشر وهي من الليالي الفضلى من شهر رمضان أن لا يستخسر الإنسان. ونفس الكلام أيضا يقال للأخوات الفاضلات. أيتها الأخوات الكريمات الفاضلات التي يسمعن هذا الكلام، ترى بعض المناشئ للمشاكل حقيقة تافهة ما تسوى، مشكلة كبيرة وطويلة وعريضة بينها وبين زوجها. ليش؟ لأن أم الزوج ما عزمتها لكن عزمت زوجة أخوه. هي تسوى أن تسوي مشكلة وسالفة واصعد وانزل وإلى آخره؟ ما تسوى هذا أبدا. كثير من المناشئ لها ما اشترى إليها ثوب جديد في هذه المناسبة أو تلك، تسوى أن واحدة حتى تتزين أمام الآخرين أن تقلق حياتها الزوجية وتأخذها تحملها عليها طول سنة وهي تذكر وتستعيد وتفتح الملف كل ما صارت قضية. المرأة المؤمنة ينبغي أن تكون أرقى من هذا وأسمى من هذا، وأن تسعى إذا الزوج لنفترض لم يعمل بمسؤوليته في الإصلاح، خلي الزوجة تصير أفضل منه، خليها هي صاحبة اليد العليا، خليها هي تثبت أنها هي الحكيمة مو هو الحكيم، تثبت أنها هي صاحبة السماح والتنازل. والحمد لله من النساء من هن كذلك، احنا نطمع أن تكون هذه حالة عامة. فإن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. وبالنسبة إلى عامة الناس وإياكم والتقاطع والتبادر، وعليكم بالتواصل والتراحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخذ من وصايا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأن يعيننا على القيام بحقه وحقوقه، إنه على كل شيء قدير. إمامنا سلام الله عليه هذه الليلة كما ذكرنا هي الليلة الأخيرة، وهي التي سوف يقبض في هزيع منها. بعد عدة ساعات سيكون أمير المؤمنين سلام الله عليه قد غادر هذه الدنيا إلى تلك الآخرة، حيث يلتقي فيها برسول الله وبحمزة وبجعفر وبفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. لكن الكوفة كلها كانت مقلوبة في هذه الليلة. ليش؟ لأنه انتشر الخبر أن أثير ابن هاني السكوني وهو أكبر أطباء الكوفة جاء إلى بيت الإمام وأعطى خبرا أن الإمام ميؤوس منه وأنه لا أمل فيه. أنتم يا أيها اليتامى يا من تنتظرون قيام الإمام عليه السلام حتى يمر على بيوتكم حاملا إليكم الطعام والأنس، اقطعوا رجاءكم بعد علي بن أبي طالب، لن يأتيكم في أي ليلة من الليالي. أنتم يا أيها الفقراء اللي تنتظرون نفحات أمير المؤمنين، خلص أمير المؤمنين يغادر هذه الدنيا، لن يكون هناك رجاء ولا أمل. لذلك الكوفة كلها اجتمعت على باب أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأذن أولا لإذن عام من أراد أن يدخل على الإمام، فدخل جمع غفير من الناس وخرجوا. بعد ذلك أرادوا أن يخففوا الوطأة على الإمام عليه السلام، فمنع الناس من الدخول، جاء بعض أصحاب الإمام الخلص حتى يدخلوا عليه، وبالفعل أذن لهم. جاء صعصع بن صوحان العبدي، هذا رجل من خلص أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، دخل على الإمام قال فيه كلمات وبكى أمامه، فقال الإمام عليه السلام رحمك الله يا صعصع، لقد كنت كثير المعونة خفيف المؤونة، أنت إنسان مثالي، لم تكن مكلفا وكنت تؤدي واجباتك. فخرج صعصع، جاء حجر بن عدي الكندي الشهيد فيما بعد، فدخل على الإمام وبكى عندما رأى حال الإمام كذلك، وقال أيا أسفا على المولى التقي أبي الأطهار حيدرة الزكي، وبكى سالت دموعه. التفت إليه الإمام قال يا حجر كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ رح يصير في مستقبلك أن تعرض على البراءة، فما أنت فاعل؟ قال والله لو قطعت إربا إربا لما فارقتك ولما تبرأت منك. وبالفعل صدق حجر ابن عدي، استشهد ولم يعطهم كلمة براءة ولو ظاهرية، إلى أن ذهب شهيدا إلى ربه. خرج صعصع، جاء الأصبغ في وقت متأخر يظهر، والإمام كان قد منع أن يدخل عليه ذاك الوقت، بعد كان الإمام في حالة غير حسنة. أغلق الباب، الأصبغ طرق الباب، خرج الحسن، من هذا؟ قال أنا الأصبغ. قال ألم نتقدم إليكم أن تذهبوا إلى بيوتكم؟ الإمام لا يستطيع الاستقبال، ساء حاله، السم ترى في جميع بدنه، لا يستطيع أن يستقبل. قال الأصبغ أبا محمد إن رجلي لا تحملاني إلى المنزل، أريد أن أرى إمامي أبي الحسن عليه السلام. فأدخله عليه، لما دخل الأصبغ انفجر بالبكاء. لما رأى أمير المؤمنين عليه السلام وحالته سالت دموعه، قيل له يا أصبغ ما الذي رأيت؟ قال لما دخلت على الإمام عليه السلام وجدته قد سرى السم في بدنه، فلا يستطيع أن يرفع رجلا ولا يضع أخرى، وقد اصفر لون وجهه حتى لقد عصب بعصابة صفراء، لا أدري العصابة أشد اصفرارا أو وجه الإمام عليه السلام. أين المنادي وإماما وسيداه ومظلوما؟ وبقي إمامنا سلام الله عليه على هذه الحالة. عندها التفت حوله بناته وأولاده، أخذ يوصيهم بوصاياه وبمجامع الخير مما هو شأنه وشأنهم، إلى أن ثقل حال الإمام، عرق جبينه. فسأله محمد بن الحنفية أب أرى جبينك يتفصد عرقا؟ قال بلى يا محمد، إن المؤمن إذا حضره الموت عرق جبينه، يعني قربت ساعة المفارقة. وسكن أنين الإمام، مدد يديه ورجليه وغمض عينيه، استقبل القبلة وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وعليا ومظلوم؟ ذهب وصي المصطفى، ذهب وصي المصطفى. فو
فقد الإمام المرتضى هنا محلها تهدمت والله أركان الهدى باشر الإمامان الحسنان في تجهيزه وجهز في غلس الليل وذهب به إلى حيث مرقده ولما عاد وعادوا وجدوا زينب وأخواتها يدورون في المنزل هذا كان مصلى أمير المؤمنين وهنا موضع قراءته للقرآن وهنا كان يحن على أبنائه فاستشعروا الوحشة والوحدة بعد أمير المؤمنين ما سيأتي من الأيام أشد وحشة أول يوم أول عيد يمر عليهم وليس معهم أمير المؤمنين والشماتة من الشايام والعيد مجبل والحزن زايد علي عاينت دار المرتضى من نخلي ومحل الأبو في العيد لو جمع أولاد الله يساعد اليتامى اللي ما عندهم والد مر عليهم العيد ويفتقدون أباهم ومحل الأبو في العيد لو جمع أولاد لبسهم الزينة على جاري العاد ورفرف عليهم بالهنا يا طير السعاد يا عم الهنا وتصير عيشتهم هنية واحنا ابونا قبل عيده بتسعه تيع فراق وخلانا وصرنا بعد هيت وافراحنا راحت وصار العيد بالشام باشر الناس معيده واحنا بعزي